بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله درس النهاردة اسمه صناعة الحب، اذهب إلى من يحبونك. والدرس ده إن شاء الله هو بمناسبة أن أخت عزيزة، هي الأخت نادرة وبنتها هي العزيزة أماني، إن شاء الله ربنا قضى لهم العودة إلى بلادهم، وإحنا طبعا جميعا بنفتقدهم وبنتمنى لهم كل الأماني السعيدة وبندعو لهم إن شاء الله بالتوفيق. ولكن في الموقف بتاع أن الأحباب بيذهبوا أو بيتحركوا في الحياة، في درس مهم جدا لازم يتعلمه الإنسان، بحيث أنه لما يكمل حياته يبقى تعلم من كل موقف في حياته درس مهم. ودرس النهاردة هو اذهب إلى من يحبك. احنا هنبتدي الأول الدرس ده بإني أنا هقول لكم على حكاية أو قصة، يعني هي قصة واقعية هتلمس الموضوع اللي احنا فيه النهاردة. القصة دي هي، أنا هقرأ لكم قصة وبعدين هقولها لكم باللغة بتاعتنا وهحللها لكم عشان إن شاء الله نستفيد منها. القصة هي قصة ممثلة أمريكية اسمها مارجريت براون. مارجريت براون دي كانت بطلة لمسلسل تلفزيوني في الخمسينات، وكانت بطلة وبدأت هذا المسلسل وهي عندها 20 سنة. المسلسل ده كان بيذاع في التلفزيون الأمريكي كل يوم الصبح، ومارجريت دي طبعا كانت إنسانة جميلة وتلقائية، وكان بيحبها كل الملايين اللي بيشوفوها الصبح وخصوصا ربات البيوت. وقد كبرت أمام المشاهدين لأن المسلسل استمر لمدة 20 عاما، من فتاة صغيرة في العشرينات إلى امرأة ناضجة في الثلاثينات إلى امرأة أكثر نضوجا حتى سن 42 سنة. فجمعت بالمشاهدين، جمعتها بالمشاهدين العشرة والزمن، وأصبحت معبودة أمريكا. كل الناس تقول لها احنا بنحبك وبنجتمع عليكي وبنحب توقعاتك، انت انسانة عايشة فوق السحاب لانك محبوبة ومشهورة وجميلة وناجحة. وفي ختام مهرجان التلفزيون حصلت مارجريت براون على احسن ممثلة للمرة الثامنة على التوالي، ولكن للأسف لم تكن حقيقة تعيش فوق السحاب، فقد رجعت من حفل المهرجان إلى البيت لتجد آدم الذي يقيم معها منذ عامين وهي تحبه بشدة ومرتبطة به، وجدته ترك لها رسالة على الأنسر ماشين إنه بيحدثها من المطار لأنه عائد إلى زوجته وأولاده في ولاية أخرى، فهو لا يستطيع أن يبعد عنهم أكثر من ذلك، وداعا يا مارجريت وشكرا لك. انهارت تبكي وتتشنج، وذهبت تاني يوم إلى الاستوديو لتسجيل الحلقة اليومية في المسلسل كعادتها منذ سنوات، ولكنها كانت عصبية وخائفة لأنها بدأت تتأكد أنها تعمل في وسط مملوء بالدسائس والأساليب غير الشريفة، خصوصا من ممثلتين شابتين تؤديان أدوار مساعدة لها وتكرهانها بمرارة وتتمنيان أن ترحل عن المسلسل لتجد كل منهما فرصة للتألق، وأحدهما تحاول مصادقة مدير الإنتاج الذي يرضي هذه الشابة بأن يعدل من دور مارجريت كي تعترض وتنسحب من البطولة، فهي دائما مشدودة ومنفعلة وغير مرتاحة نفسيا أثناء العمل، إلا من رئيسة فريق كتاب السيناريو روز المخلصة لها معها منذ 20 عاما. ولهذا فقد أخذتها جانبا وبدأت تبكي وتقول لها آدم تركني وبلا وداع على الأنسر ماشين، ولا اعتذار ولا كلمة حب، وهي تبكي بكل تعاسة وتشعر أنها فقدت جمالها، لدرجة إن آدم هرب من خلال بعد إخلاصها له لمدة 2 عام. وتواصل البكاء بدون انقطاع، والممثلتان الشابتان يرمقانها بسرور شرير وتتمنيان لها مزيدا من الانهيار النفسي، حتى تضطر الشركة المنتجة للمسلسل لإبعادها لأنه لوحظ مؤخرا أنها أصبحت تصرف في الأقراص المهدئة وتبكي وتنفعل ثم تعتذر. وتنظر إليها الصديقة الوحيدة روس في رثاء صامت وهي تبكي بمرارة من آدم ومن العاملين معها، فهي شديدة التعاسة رغم الثراء والأضواء والنجومية، وتظل روس صامتة لفترة طويلة، ثم تقول لها بهدوء وابتسام: حسنا سنذهب من جديد إلى السلم المتحرك. وتعترض مارجريت بشدة ثم تسحب اعتراضها لأن روز أصرت على السلم المتحرك، فقالت مارجريت: هذه آخر مرة نذهب فيها إلى السلم المتحرك. وتغادر الصديقتان الاستوديو إلى وسط المدينة، وتضع مارجريت نظارة سوداء ضخمة تخفي بها نصف وجهها، وتلف الإشارب حول شعرها وصديقتها أيضا، وتتوجه إلى مركز تجاري ضخم فيه عدة طوابق، بينها سلم متحرك كبير يزدحم بربات البيوت والفتيات للتسوق. السلم مارجريت الإشارب وتسوي شعرها وترفع النظارة السوداء وتقول لصاحبتها روز: أنا مستعدة. ثم تخطو إلى السلم الهابط وتنتظر روز لحظات، ثم تنزل وراءها، وفي منتصف رحلة الهبوط والسلم مزدحم بالسيدات الصاعدات والهابطات، تصرخ روز فجأة وكأنها اكتشفت شيئا مثيرا وتقول: أهو أنت، أهو أنت، نعم أنت ممثلة التلفزيون الشهيرة، يا ربي إنني أحبك جدا، أنا أحاول أن أتذكر اسمك. فتجيبها سيدة في الاتجاه المعاكس: يا إلهي إنها مارجريت براون. وتجاوبها صرخات الصاعدات والهابطات بابتهاج شديد: نعم إنها مارجريت براون الجميلة المحبوبة الطيبة، توقيعك صورة معك. ويتعطل المرور فوق السلم الصاعد والسلم الهابط، وتنزل مارجريت إلى الدور الأسفل، وتتجمع حولها السيدات والفتيات في دائرة صغيرة تتسع وتتضخم حتى تبدو مارجريت وكأنها نقطة في بحر البشر. وهنا تبتعد روز بعد أن أدت دورها العلاجي لصديقتها التعيسة، ونفهم أن هذه هي الوصفة السحرية لعلاج أزمات مارجريت، فقد بدأت تبتسم بابتهاج حقيقي مع السيدات وتتكلم وتوقع، وتورد وجهها بمشاعر الحب الصادق الذي يحيط بها. وبعد ساعة كاملة استغرقتها مظاهرة الحب، تسللت من الزحام وعادت إلى بيتها وقد استعادت رغبتها في الحياة والتألق والتفوق على المتنافسات، وأحست أنها تستطيع أن تحقق نجاحات جديدة تسعد المعجبات بها، فعدلت عن فكرة الانسحاب من المسلسل التي قد راودتها قبل رحلة السلم المتحرك، ونامت بدون حبوب مهدئة لأول مرة منذ مدة طويلة. كويس، احنا هنقف مع القصة دي يا جماعة ونشوف ازاي احنا نقدر نستفيد من القصة دي ونربطها بالموقف ان عندنا يعني من احبابنا العزيزين علينا اللي ان شاء الله يعني هم بيذهبوا في طريق واحنا في طريق، وندعو الله لهم بالتوفيق. احنا اذا جينا حللنا هذه القصة هنلاقي القصة دي قصة بسيطة جدا بتدور حول انسانة كويس فقدت الاحساس بالحب الحقيقي في حياتها. ليه؟ لانها في داخل الاسرة الصغيرة ما عندهاش اسرة، الاسرة هي منبع الحب الدائم الثابت للإنسان. هي رغم أنها ناجحة وجميلة ومليونيرة ومشهورة ويحبها الجميع الخارجي، ولكن في المحيط الضيق الأساسي لها ليس هناك مصدر دائم للحب. ده بالنسبة لفقدانها للحب على مستوى الأسرة. المشكلة التانية اللي عندها هي فقدان الأمن والطمأنينة في العمل، لأن نجاحها الشديد أدى إلى التنافس والكراهية، فتحولت إلى شخصية مهزوزة بترفض الحياة كويس رغم النجاح اللي بيحسدها عليه الناس كلها. كويس، إذن إحنا دلوقتي قدام مارجريت اللي هي أنا شرحت لك، ومعها صديقة، الصديقة دي هي صديقة مخلصة جدا وبتحبها جدا، ولكن الصديقة لوحدها ما قدرتش تخرجها من الحالة النفسية اللي هي وصلت لها لما حست إنها فقدت السعادة الدائمة الموجودة في أسرتها، فكان لابد من مصدر قوي جدا للحب يدخل في حياتها بسرعة في لحظة الانهيار اللي هي فيها، علشان تقدر تستشعر ان لسه لها قيمة في الحياة، وان لسه في ناس بتحبها، وان في ناس معجبة بيها، وان في ناس مرتبطة بيها، وانها بتؤدي شيء للحياة. الناس دول عايزينها تفضل موجودة في حياتهم لانها بتدخل عليهم السعادة وارتبطوا بيها وبيحبوها. فكانت منطقة السلم المتحرك، معنى السلم المتحرك انها اخدتها من الإحساس بأنها بتعيش مع ناس بتكرهها وما بتحبهاش وبتخنها زي ما خانها الشخص اللي كانت تعرفه كويس، ونقلتها إلى مجموعة أخرى من الناس اللي هم بنقول عليه اذهب إلى من يحبك. فإذا لو احنا جينا نشوف الدرس المستفاد هنلاقي الآتي: الإنسان يا جماعة وسط الناس المتنافسين والكارهين كويس، في حاجة مهمة جدا بتحصل له. ولو حبيتي لو يعني انا بحكي لك حاولي بس تخشي في عمق كده شوية في التفكير كويس، هتلاقي ان الكلام اللي بنقوله ده انت هتبتدي تحسيه لانه عميق شوية. لما بتقعدي مع ناس ما بتحسيش معاهم انك مرتاحة قوي، وبتحسي ان في تكلف، وبتحسي ان يمكن يكونوا ما بيحبونيش قوي ومش مبسوطين مني وغيرانين حبة وبينافسوني، تلاقي نفسك اتحولتي الى شخصية غريبة عن طبيعتك. هتخرجي عن طبيعتك وهتبتدي تتحولي الى شخصية متوترة متحفزة للدفاع عن نفسك وصد مخالب الاخرين. لو اي واحدة فيهم حاولت انها تقولي انا اعرف كويس ادافع عن نفسي، دخلتي الى حالة نفسية كأن في هجوم متوقع وانت هتستعدي للرد على هذا الهجوم. هتتحولي الى شخصية لا تشعر بالامان ولا بالراحة ولا بالثقة ولا بالسعادة ولا بالصحة، لان القلق والاضطراب والشك وشعور الخطر ممكن يضايقوني. ممكن واحدة تقول لي كلمة تضايقني، ممكن حد يغطت عليا، حد هيشدني، هيحصل لي اي حاجة. الشعور ده يا جماعة بيؤدي الى افراز هرمون الادرينالين. الادرينالين ده هرمون بيؤدي الى توتر الاعصاب والتشنج والانفعال. تلاقي نفسك في اول القعدة كنت مشدودة شوية كده، يعني عندك حبة شك كده وقلق، لحسن القعدة تقلب بسخافة في الاخر. تلاقي نفسك مع الوقت بقى الاضطراب والعصبية والضيق والتحفظ للمشاكل ابتدى يزيد، وتلاقي نفسك انت ابتدت نظرات وشك مع انك كنت داخلة علشان تقعدي قاعدة كويسة، ابتدى يظهر على وشك علامات الغضب والرفض والبدء بالهجوم للدفاع عن النفس، ويعيش الانسان مع الشك والظن والخوف. ولكن عند لقاء من يرسلون اليك رسائل المحبة والألفة الصادقة والاعجاب والطيبة والمودة والسعادة لرؤيتك كويس، اول ما تعيش تخشي مع ناس انت تحسي فيهم، وانا هشرح لك بالضبط مين هم الناس وكيف تستطيعي ان تجعلي كل من يعيش معاك من هؤلاء الناس كويس. لما تخشي بقى على ناس عندهم مشاعر انت حاسه ان دول بيحبوني فعلا ونفسهم يشوفوني وفرحانين قوي ان انا جيت لهم كويس، ما بيشيلوش في ضدي اي نوع من المشاعر، هتلاقي شخصيتك الامنه المطمئنه الحقيقيه تظهر. فهتلاقي عندك نوع من خفه الدم ومن اللباقه ومن العطاء ومن المحبه. تقولي انا ببقى على طبيعتي، هي دي انا. ما كنت في القعدة التانية المشدودة المنتوشة العاملة ما كنتش انا ابدا، مع اني انا كنت لابسة لبس شيك قوي اكتر يمكن ومتظبطة قوي، بس ما كنتش عارفة ابقى على طبيعتي ابدا، كنت واحدة تانية خالص. لما جيت قعدت مع الناس اللي بيحبوني، ويعني انا هشرح لك مين هم بقى، لقيت نفسي انا ابتديت انا فك، ابتديت انا احس بالامن وبالامان النفسي، وابتديت انا نظراتي تبقى غير نظراتي خالص، كأن أنا في اللقاء ده ببقى شخصية وفي اللقاء الآخر ببقى شخصية تانية. لقيت نظراتي كلها رحمة وحب وسعادة وأمان. ليه؟ لأنك لست في حالة دفاع عن النفس، وأنت في حالة هدوء نفسي وعاطفي واطمئنان. يبقى إذن إحنا بنتعلم إيه يا جماعة؟ بنتعلم إن الإنسان لا يشعر بالسعادة وبهدوء النفس وبالأمان وبالاطمئنان اللي هي المشاعر اللي الإنسان بيتمنى أن يحصل عليها حين يقابل الناس. أنا بخرج من بيتي عشان ببحث عن إيه؟ عن أنس وعن ائتناس وعن محبة وعن مودة وعن خير. ما أقدرش أشعر بهذه المشاعر ولا تشعر بها النفس البشرية إلا مع من يحبوك حبا صادقا. وأيضا تشعري بهذه المشاعر لما تبتعدي عن من يحقد عليك أو يحسدك، لأنك طول الوقت عايشة مع الناس دول في منطقة سوء الظن والشك والخوف منهم. يبقى الخلاصة، إذا كنت تشعري في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان بالخوف والوحدة والتعاسة وفقدان الثقة في نفسك وفقدان الثقة في من حولك، فاركبي السلم الكهربائي المتحرك. بمعنى إيه؟ اذهبي إلى من يحبونك بدون غرض ويعتزون بك ويفخروا بوجودك، واقتربي منهم كويس، واحتمي بيهم من الوحدة ومن الغربة ومن شرور الدنيا ومن شرور النفس الضعيفة ومن الملل. لأنك بين هؤلاء أما أنت بقى تقعدي في وسط الناس دول، أنت نفسك هتلاقي نفسك بقيت إنسانة طيبة ومحبة ومحبوبة وجديرة بالحب والاعتزاز. ليه؟ لأنك أنت بيخرج منك أجمل مشاعر عندك كويس، بتحسي بقى أنك أنت فعلا ملكة متوجة في قلوبهم. بتحسي بحاجة مهمة جدا يا جماعة، مش الناس اللي هم بس يعني نقف لهم ونقول لهم دول ناس مهمين قوي ومشهورين قوي، نجوم السينما ونجوم المجتمع. لا، الناس المهمين هم نجوم الإنسانية. نجوم الإنسانية، انت تقدري تكوني نجمة من نجوم الإنسانية لما تكوني دايما قريبة من الناس اللي بتحبك، فيكون عطائك دايما هو أجمل ما عندك. تكوني انت في أحسن لحظاتك، تقولي أنا يعني أجمل كلام وأجمل نظرات وأجمل حب وأجمل عطاء. تكوني فعلا نجمة من نجوم الإنسانية كويس، إذا عشتي مع من يحبك كويس. أما أن تعيشي وسط من يتكبر عليك وينفسك ويضمن لك العداء مهما أخفت ملامحهم حقيقتهم. يعني لما نعيش بقى في مجتمعات المصالح تتصالح كويس، وأقولك أني أنا بقعد مع الناس دي لأن يعني هو ده المتوفر وهو ده الموجود كويس، فثقي أنك مشاعرك دي طول ما جوه نفسك ما فيش الإحساس بأن فعلا أنا بفك نفسي قوي مع الناس دي، أنا ما بعملش أي تكليف، أنا بكون منى الحقيقية. لما مش هتقدري تبقي منى الحقيقية عمرك ما تعرفي تعملي تواصل حقيقي مع الناس، وعمر ما الناس دي هتكون إلا ضغط نفسي عليكي. لقاء عايزة أروحه عشان في مجموعة من الناس وقعدة وأكل وشرب ولبس ومناظر ومظاهر وبرستيج وكلام فاضي كويس، لكن انت نفسك كشخصية عمرك ما هتقدري تتمتعي بالوقت اللي انت قاعدة معاهم كويس، لأنك دايما قط خائف بائس تعيس غلبان لا قيمة لك، ما تشعريش أبدا بقيمتك وانت قاعدة مع الناس دي كويس. وللأسف الشديد ان احنا مع الأيام بنجعل هذه الناس هي الدائرة المقربة إلينا كويس، ونعيش كلنا نمثل على بعضينا كويس، مع ان انا عارفه انها ما بتحبنيش قوي بس ما فيش غيرها، يلا نعمل القعده ونقعد مع بعض. التاني نظرتها ما عجبتنيش قوي بس مشكله، برضو اهي تنضم ويكتر عددنا. التالته يعني ساعات بتتكلم بره وبيجي لي كلامها بس برضو مش مشكله، عشان نعمل صداقه ونعمل جو ونعمل حلقه ونعمل تمثيليه كويس. ولا تعرف الناس انها بهذا بتاذي نفسها اشد الاذيه وبتصاب بالامراض النفسيه، وترجع تبقى مجموعه الناس دي بتروح للدكتور النفساني او عندها اضطرابات أو ولما نسأل ونقول ليه، مع أن كل يوم خروج وكل يوم فتح وكل يوم نات وكل يوم لقاءات اجتماعية، إزاي يجي الاكتئاب ويجي الضيق ويجي كذا؟ لأن النفس البشرية اللي بتحضر جميع اللقاءات الاجتماعية بتخدع نفسها بأنها سعيدة عشان تستمر، ولكنها في داخل نفسها طول الوقت قاعدة مشدودة لحسن دي تبص لقشربي، ولا دي ما يعجبهاش جنلتي، ولا دي تفتكر أن العربية ما تغيرتش من 10 سنين، ولا دي تعرف ان ابني منجحش في الامتحان بس قاعدين على طول حاطين وشين ورا بعض عشان نقدر نواصل في الاجتماعيات عالية المستوى. فلابد يا جماعة ان احنا نقف عند المنطقة دي اللي انا هقولك عليها. بس الاول هنقدم الشكر لروز الصديقة المخلصة اللي ابتكرت فكرة السلم المتحرك اللي حاولت ان تدافع عن صديقتها وتدفع عنها التعاسة والكآبة. نبتدي احنا بقى يا جماعة عشان نستفيد من قصتنا دي ونتعلم صناعة الحب كويس. لابد ان احنا ننظر حولنا كويس. لازم تبصي حواليكي وتبتدي تحطي لنفسك اذا ما كنتيش حاطة خطة تجددي الخطة. لابد ان يكون القريب منك مجموعة من البشر ترسل إليكي رسائل الحب الصادق. أنا هناقشك دلوقتي فيما جميع البشر دول وكيف إن شاء الله تستطيع أن تجعليهم يرسلوا إليكي بصدق رسالة الحب الصادق كويس. لأنك أنت بتحتاجي إلى هذه الرسالة بشدة. احتياجنا للحب ممن حولنا كويس ليس شيء رفاهية بدل عندي لبسي وعندي عربيتي وعندي كده وعندي شلة المنافقين أعيش وأبقى مبسوطة وأبقى سعيدة. لا، أنت مريضة نفسيا بيزداد مرضك واكتئابك كل يوم وبيطلع في أشكال كتيرة في حياتك والناس كلها عايشة في هذا بدون مفسر. لا، احنا محتاجين فعلا ان نعيش مع نفسي واكون صادقه مع نفسي لان اللي بيدفع الثمن في الاخر هو نفسي. كويس ان اعيش مع ناس صادقه وبترسل لي كل ما قابلها رسائل المحبه والاخلاص اللي بتتسلمها نفسي بكل تقدير، بتهدأ وبتامن وبتسترخي وبتاخد الدواء اللي هي محتاجاه له، فتبتدي تبقى نفسيتي على طبيعتها من المرح ومن الهدوء ومن الامان، فاكون سعيده. لما هكون سعيده هعرف أرسل رسائل الحب إلى من حولي ونتحول جميعا إلى ناس نجحنا في صناعة الحب والسعادة. إذن لابد أن نتعلم صناعة الحب كويس، نجعل ناس بتحبنا وبترتبط بينا بإخلاص. هبدأ أنا معاك دلوقتي وأشرح لك كيف تصنعي دائرة الحب في من حولك إن شاء الله. لابد أنك تعرفي أن جنة الأرض هي راحة النفس وطمأنينة القلب وهما يقومان على الشعور بالحب والائتلاف مع من حولك. يا جماعة جنة الحياة ليست، وطبعا الحمد لله يعني إحنا ناس نحيا في أمريكا ويسرنا الله بالإمكانيات الأساسية إن شاء الله جميعا، ولكن إذا فتحت القلوب فستجد القلوب لا يعلم بها إلا أصحابها. كويس ليه؟ إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إلا ربنا بيديهم راحة النفس وطمأنينة القلوب هم اللي بينجحوا أن يضعوا السياسة السليمة لحياتهم أن تكون دائرة حياتي فيها من يحبني بحب وبصدق وبإخلاص. كويس إزاي أقدر أنا أعمل هذه الدائرة؟ أنا هقولك دلوقتي إن شاء الله. أول من تقتربي منهم في حياتك وتبقيهم في حياتك حتى لو بعدت بينك وبينهم الأيام، ويعني معلش ونصيحة مخلصة كويس بسم الله الرحمن الرحيم، نصيحة مخلصة يعني في حساباتنا اللي جاية إن شاء الله كويس، حاولي إنك ما تبعديش عنهم إلا أن يكون في شيء ضروري وملزم. إذا كانت الماديات أو تحسين مستوى المعيشة الجامد أو أشياء ليست هي الأساسية حاولي أنك لا تبعدي عنهم لأنك هتفتقديهم، هم والديك. يحاول الإنسان دايما اللي عايز يعيش السعادة الحقيقية يا جماعة اللي فهم قصة السلم المتحرك أن يحيط نفسه بمن يحبهم، من يحبونه كويس. ومن يحبك في الحياة أكتر من نفسه ليس إلا والدك ووالدتك، قانون منتهي كويس. القانون ده بتكسر فيه جحود الأبناء لما يطلعوا الأبناء جاحدين وما يبقاش بيهتموا بأهليهم، ولما نيجي عند أول مرحلة سفر ونجري، ولما نيجي عند أي يعني بعثة ونجري وجوازة ونجري وأي حاجة ونجري أجري وخلاص كويس، عشان أنا ببحث عن مستقبلي وببحث عن السعادة وببحث عن الماديات كويس. أنا بخسر أول فرقة كانت حتديني السعادة طول ما هم موجودين على الأرض، ضمنة إن يوم ما هخبط على الباب وهدخل هستقبل المشاعر اللي كنت ببحث عنها، بدل ما اطلع وانزل على السلم المتحرك وابحث عن الناس في المولات تديني الحب والحنان والاهتمام. انا عندي من غرز الله في قلوبهم الحب والحنان والاهتمام، واللي بيحبوني اكتر من نفسهم. فلابد يا جماعه في سياسات الحياه اللي نتعلمها لنا ولولادنا. ما تجيش بنتي يجي لها عريس في الولايه اللي انا فيها وعريس في ولايه تانية او مثلا في مصر ويجوا يقولوا لي انت رايك ايه، اقول لها لا اصل العريس بتاع الولايه التانيه ماهيته اكتر بألف دولار ولا مش عارفه ايه، خليها تروح خليها تروح. لا غلط يا جماعة غلط. كل المبادئ اللي بنبنيها في حياتنا ما بنبنيهاش على استراتيجية واضحة لاحتياجات النفوس والقلوب. هي محتاجة لك جدا جدا جدا، واللي انت هتديهولها من كم الحب والحنان هيظبط حياتها الزوجية على المدى الطويل اكتر بكتير من الف دولار ولا من الشهادة ولا من الجري ولا من اي شيء. بس لاننا يا جماعة بقت صناعة الحب عندنا وصناعة السعادة هي بالمادية، فأغفلنا جانب القلوب ونسيناه وما بقيناش نركز عليه خالص. ولما نعيش تعساء وعندنا فقد للحب وللأنس وللمودة وللكذا كويس، لما نعيش كده ما نجيبش أبدا احتمال إن عشان بعدت وسبت حضن أهلي وكان ممكن أتواجد معاهم ويفضلوا في أي لحظة أتضايق فيها أروح. لا أنا ابتديت أتضايق وأتضايق أكتر وأتضايق أكتر وأدور على صحبات وما لقيش الصحبات وأخش بقى في المناطق اللي بيخشوا فيها الناس، لأننا أول باب للحب وللعطف وللحنان في الحياة اللي لما تبصي بس في عين والدك ولا والدتك تحسي ان اللي جواك اتغسل، هي فهمتك وانت فهمتيها، ما اتكلمناش ولا شكينا ولا بكينا ولا عملنا اي حاجه كويس ولا احتاجنا للسلم المتحرك. ادينا لامي نظره وامي ادتني نظره واديت نظره لوالدي والدي اديني نظره ونزلت دمعتين وخلصت مشكلتي. خلاص استلمت في 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 لقاء العينين عيني مع عينيهم استلمت شحنه الحب والحنان اللي كانت مبهدلاني نفسيا ومش عارفه اخدها من اي انسان على الارض. فأول منطقة في المناطق دي يا جماعة نعلمها لأولادنا إذا كنا الحمد لله كتب الله علينا رحلة الاغتراب كويس، فلابد يا جماعة أن الإنسان يتعلم. بلاش نمشي ماديات ماديات، وصلتنا لإيه الماديات؟ يعني معلش أدينا في غربة كلنا في غربة صح؟ ولما بتيجي أخت تمشي كلنا بنعيط، أنت بتعيطي على نفسك، انت بتعيطي اساسا على نفسك لانك انت بتفتقدي اقرب المحبين اليكي وبالتالي عايزه تمسكي في نادره. انا ما سبتش سبت امي وابويا واخواتي وحبايبي نادره كمان هتمشي؟ لا ما اقدرش، انا عايزه نادره تفضل معايا وعايزه اماني تفضل معايا، انا عايزه احمي نفسي. احمي نفسي ليه؟ لان انا عايزه اجي المسجد الاقي ناس بتديني رسالات الحب لان انا محتاجاها. فهمتوا يا جماعه؟ فلا بد يا جماعه ان نعيد حساباتنا مع تخطيطاتنا في الحياه من مواقف تمر بيكي في حياتك. هذه هي النفس الطبيعيه، اللي ما يعيش يا جماعه كنفس طبيعيه زي ما قلت لك هيتحول الى قط خائف بيمثل السعاده وبيمثل القوه وهو منهار تماما من جوه. فاول من تتمسكي بيهم في خطط حياتك اللي جايه والديكي. لما تجيلك فرصه ان تبقي معاهم فترات طويله ابقي معاهم فترات طويله، انت اولا المستفاده عشان نبقى عارفين، مش بس والدك ووالدتك المستفيدين انك انت جنبيهم وهم كبروا وانت بتساعديهم، لا انت بتحصلي على الشحنات اللي نفسك محتاجه لها قوي. بس احنا عشان خاطر نلحق نسافر والعيال تاخد الشهاده ونعمل السمر كورس وكذا، خلاص 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 مش مهم مش مهم، هنقعد 10 ايام ونجري كويس. او اساسا ما كناش لما كان يجي لي عريس كويس وتيجي مامتي تقول لي روحي سافري معايا حبيبتي عشان يعمل الدكتوراه ولا كذا وكذا، لا 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 يا مام لا يا حبيبتي، انا ان شاء الله هيجي لي عريس تاني وهقعد معاه. حبك وحنانك وعطفك وعطف والدي وكذا هيغنيني عن حاجه، لاني عرفت احتياجاتي، لاني تاكدت من ان الحب والحنان والموده والرحمه واني في اي وقت ليلا او نهارا اقدر اخش على البيت ده واستلم الشحنه بتاعتي. فدي اول حاجه يا جماعه، احسني معامله والديكي لانهم الرصيد الطبيعي للحب العظيم. واحتفظي دايما حتى لو والدك ووالدتك كبروا وجالهم الزهايمر وبقوا متعبين وبقوا مشاكسين وبقوا كذا كويس، ما حصل للاباء بيكون من معامله الابناء. لو تحملتيهم شويه وبصيتي في عينيهم عمرك ما هتلاقي نظره حب صادقه زي نظره حب الأب والأم. وعلى هذا لما تقيسي مع أبنائك بنفس القصة، هل حد بيحب أولادك أكتر منك؟ مستحيل، أنت بتحبي أولادك أكتر من نفسك. حتى لو زعلوكي وضايقوكي وقلت لهم امشي وبعدوا عني وكذا وإمتى تتفرجوا وتحلوا عني، لكن في داخل قلبك نفسك تجيبي أولادك وتقعديهم جنبك في البيت طول العمر لغاية ما الواحد يقابل ربه. إذا بنفس هذه المشاعر، الحب اللي موجودة عندك لأولادك اللي هو ده يا جماعة الحب الطبيعي، الحب اللي الإنسان مولود بيه، هو ده نفسه يا جماعة الحب اللي موجود عندك، لا هو اللي موجود عند والديكي. فأول دايرة حب تتأكدي إنها لما بتقربي منها، إذا اذهب إلى من يحبونك، هما نمرة واحد والدك ووالديكي. بعد كده يا جماعة الزوج. وهنا في المنطقة دي برضو هنقول رسالتين. الرسالة الأولى للي لسه يعني ما تجوزتش، لما تيجي تختاري في الزواج، ودي يا جماعة حاجة بتقوم على علم النفس والإسلام يوافق عليها، اختاري اللي عايزك، اختاري اللي بيحبك، اختاري اللي متمسك بيكي، ما تختاريش اللي انت متمسكة بيه واللي انت يعني انتظرتيه، واللي انت زي ما هنعرف من القصص اللي جاية كلها هتشوفي النوعيات دي من الجوازات بتمشي بأنهي طريقة، واللي انت يعني حملتي كل الأمور لغاية ما يجي، واللي لما اتجوزته كان حبك ليه أكتر من حبه لك. ده مبدأ خاطئ في بداية الزواج. ليه بقى؟ لأن الست بطبعها عاطفية، بتحتاج للعطف أكتر من الراجل، نفسيتها تقدري تقلبيها 100 درجة بكلمتين حب طيبين وطبطبة، خلصت خلاص انتهت. مش هيقدر يديكي هذا الكم من المشاعر بصدق إلا إنسان كان هو داخل في معادلة الزواج، هو اللي بيحب أكتر وهو اللي مهتم أكتر وهو المتمسك أكتر وهو اللي فيه عنده مشاعر عظيمة جدا عندك لكي، لكي يظل قريب منك وبيبثك مشاعر الحب اللي انت عايزها. فإذا لما تيجي تتعاملي تنقي في مواضيع الزواج كويس، دايما نقي الإنسان اللي فيه المنطقة دي وفي منطقة أن يعطيك الحب والحنان. إحنا بقينا في زمن، معلش يا جماعة، كل الأزواج بيقولوا كلمة واحدة وهي أني أنا ما بتكلمش، ولكني أنا بصرف، ولكني أنا بفسح، ولكني أنا بعلم. برضو ده منطق غلط، وإحنا أخدنا وقبلنا بيه وعشنا بيه، وكانت النتيجة قصص المشاكل والانحرافات والطلاق، لأننا غفلنا الاحتياجات النفسية ووافقنا، قلنا أوكي هتصرف ممتاز، هتذاكر 10 سنين وبعدين تشتغل 20 سنة، يبقى أشوفك كل يوم نص ساعة رائع، بدل أنت هتوفر لي بيت وعربيات وحساب بنك. عشان كده برضو نحن في مناطق التعاسة النفسية، مع أنها متجوزة وعندها أولاد وعايشة حياة سعيدة وعندها كل حاجة. معظم هذه الفرق يا إما بتعاني من حالات نفسية إن لم تكن متدينة بصدق، يا إما بيكون عندها مشاكل أخرى، يا إما بتوصل إلى مشكلات أكبر. كويس ليه يا جماعة؟ لأن ربنا خلق الإنسان باحتياجات، يا إما ياخد احتياجاته يا إما يخش في مشاكل لها درجات بقى حسب قوة النفس وطبيعة النفس. في نفوس بتبقى مادية جدا جدا تقولك يلا بيعي الحب وبيعي الحنان وبيعي المودة وكل ده، أنا بدل عندي الماديات تتحرق النفس البشرية. دول بقى اللي هم أصحاب القلوب الحجارة، دول يعني اللي بتلاقيهم كذا، ودول قليلين ومرضى نفسانيين، عشان بس تبقى عارفة، لأنها حجرت قلبها على نفسها، حتى مشاعرها الحقيقية واللي نفسها تحس بيه قفلت عليه في سبيل الماديات. عمرها ما تعطف على زوج، عمرها ما تعطف على ابن، عمرها ما تعطف على صديقة. وزي ما قلنا في الدرس اللي قبليه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي ما تستطيعش أنها تحقق لنفسها كميات الحب والحنان اللي هي محتاجها من خلال أنها توصل مع شخصية بتدي حب وحنان، عمرها ما هتقدر تدي أي حاجة في الحياة. ودي برضو أحد الشخصيات اللي الإنسان لا يصادقها نهائيا، لأن هي أساسا ما بترحمش نفسها، يبقى عمرها ما ترحم من حولها. كويس، فإذا لما تيجي تتعاملي مع زوجك أول حاجة تنقيه بأن يكون شخص يؤمن بالمحبة، يؤمن بالمودة، يؤمن باحتياجاتك الأساسية، وتقولي له من الأول احنا ان شاء الله عايزين نستمر، مش هيهمني انك تشتغل من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل عشان نلحق بسرعة في 5 سنين نخلص كل اللي احنا عايزينه، انا ما يهمنيش، انا اساسا ووضوحا ومن البداية انسانة عايزة اعيش حياة سعيدة اقدر ادي السعادة للي حواليا، انا بحتاج كنفس بشرية طبيعية إلى الإحساس بالمحبة والمودة والتفاهم ورسائل المشاركة، سواء كنا غناي سواء كنا مش غناي سواء كنا مش مشكلة، تصري على هذه المنطقة. بعد ما تصري على هذه المنطقة لما تتحرك بك الحياة وتخشي بقى في طمع الماديات، اوعي تقدمي العلاقة الإنسانية اللي بينك وبين جوزك كتمن للحصول على الماديات. روح سافر وعيش في بلد تانية يلا 5-6-10 سنين وابعت لنا الفلوس وانا حبقى مبسوطة ويمشي الحال. المهم اذا ما كانش الانسان في احتياج شديد كويس، هننكشف وحنشحت لو فضل قاعد معانا كويس، يبقى لابد ان تظل العلاقات الانسانية الطبيعية موجودة بين القلوب وبين الازواج يا جماعة. ودرجات الانحراف عند الزوجات، هو طبعا الزوج بيغيب وبتكون له مشاكل كبيرة جدا وحنتعلمها ان شاء الله في الدروس اللي جاية كويس، ولكن الزوجات ايضا بيدخلوا في مراحل من الانحراف النفسي، وده متعدد الاشكال، من واحدة بتعيط، من ما بتحبوش قوي، من ندمت على جوازها منه، من حاجات كتيرة قوي. هل لما هي تلبس بقى التيير الجديد والعربية الجديدة والبيت الجديد، هل هذه هي السعادة؟ هل هذا هو الاسلام؟ هل هذه هي الاسر؟ لان احنا قدمنا احتياجاتنا الاساسية كويس ولغناها ودخلنا الى منطقة الماديات. النهاردة نتحرك لمنطقة تانية واقولك انا خلاص متجوزة بقالي 15 سنة وجوزي تعود انه ما يتكلمش، وتعود انه هو مشاعر الحب والحنان والمودة اللي انا ببقى نفسي كده لما يخش من باب البيت مثلا الاقي عينيه كده نورت ووشه نور، لا انا عايزة اللي هي زي ما بقول وشه نور، وشه نور بجد فعلا بيحبك لانه فعلا مفتقدك، لانه فرحان انه روح البيت وهيخش بقى البيت ويلاقي مراته اللي بيحبها والجو الجميل والسعاده والاولاد. هي دي يا جماعه المنطقه اللي ناقصت الحياه دلوقتي، كل يوم كل مره كل ما صبح وظهر وبالليل. ما انا الكلام وهخلص لك. بصي يا ميرفت، ما انا هقول لك ازاي توصلتي الاول، انت وصلتي الى زوج، الاول انت وصلتي الى زوج نسي كل الكلام واصبح هو مبرمج نفسه على انه مديك الكريدت كارد ومديك حريتك تشتري اللي انت عايزاه وتعملي اللي انت عايزاه، يعني هو عايش في حياته العمليه وانت عايشه في حياتك، وازيك واخبارك ايه والحال كويس وانت مبسوطه وانت سعيده، وما فيش ابدا نهائيا حقيقه نوع من المشاعر الصادقه بتاعه اللي يا جماعه اللي هو افرح لما اشوفك. يعني انت لما بتيجي المسجد وبتشوفي الاخوات بتشوفي في عينيهم ان في فرحه باللقاء، للأسف ممكن لما تشوفي جودك وهو رايح راجع ما بتشوفيش في عينيه أي نوع من فرحة باللقاء، ده بيبقى داخل موطي راسه كده عايز يخلع على طول على يعني على أي مكان، لأن إيه مش عايز عكننا السعادة كويس. لابد يعني صدقوني أنا بعد ما قريت القصة دي أثرت فيا جدا جدا، وقلت إحنا بنضيع من حياتنا أوقات كتيرة جدا. بعدين برضو عايزة أنبهك على شيء، كتر الضغط النفسي بالإحساس بالإهمال والإحساس بعدم الاهتمام بالمشاعر والإحساس بعدم التجاوب، وتبقي لابسة فستان جديد ما ياخدش باله، قصتي شعرك شوية ما ركزتي، عملتي مثلا حاجة جديدة يلا يا ستي وخلاص، يا جماعة ده بيعمل كبت نفسي تدريجي كويس، مش هتظهر اثاره بعد 6 شهور ولا سنه، لا بتظهر اثاره بعد 5 سنين و7 سنين و8 سنين، وبتخش الناس في الاكتئاب التدريجي. وحاجه اسمها يعني اللي هو lack of interest، يعني ايه يعني ادينا عايشين وخلاص يا ستي، اه يوم بيجيب يوم بيودي يوم، حياه بلا روح، حياه بلا معنى، حياه بلا سعاده كويس، حياه يا جماعه بلا نجاح، لانك انت ما بتحسيش انك ناجحه خالص، لان الاقرب شخصيه اليكي عمرها ما بترسل لك رسالة انك انت فعلا نجحتي معاه وبتدخلي عليه السرور. يعني تقعدي مع نفسك تقولي انا مبسوطة قوي النهاردة، جوزي كان داخل النهاردة يا حسسني قد ايه ان احنا ناجحين كزوج وزوجة، كان مبسوط وكان سعيد كل مشاعره، مش مهم الهدية
مش مهم يعني التكست ميسج اللي بيضطروا انه يكتبها عشان يسكتك ويضحك عليكي. لا يا جماعة، المهم حقيقة المشاعر. كيف أصل إلى هذا؟ أن أبدأ أنا وأصنع الحب. لما انت تكوني اتجوزتي جوزك من الاول وفي فتره الخطوبه وعارفه نقط ضعفه اللي بتوصله الى مناطق انه يديك الحب والحنان، لابد ان تراجعي نفسك في حياتك تاني، بحيث انك انت تقولي لنفسك لازم انجح. انت اللي تنجحي، هو ده يا جماعه النجاح الحقيقي في الحياه للمراه. يعني النجاح للمراه في الحياه ليس اني بقيت رئيسه القسم او رئيسه الوزراء او كذا، لا، نجاح المرأة الحقيقي اللي جوه قوي 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 نفسيتي ان الحمد لله بستلم شحنة الحب والمودة والحنان اللي بيديها لي جوزي، بتخليني كأني عندي جناحات بطير بيهم، اقوم بقى مع الاولاد ومع كذا ومع البيت ومع الصلاة ومع العبادة، واحس ان انا صغرت 10 سنين. فاذا يا جماعة لابد في المنطقة دي ان تعيدي حساباتك مع نفسك لكي تجعلي من زوجك اقرب من يرسل اليك رسالة الحب. إذا عشتي مع زوج وأنت في داخل نفسك مشاعر اللي أنا قلتها لك، التنافس ويعني الاختراب والاختلاف، فثقي أنك في حالة مرضية كويس بتزيد نفسية، بتزيد يوميا، وأنت الخسرانة وأنت اللي كنت تستطيع أن تصنعي الحب إذا قعدتي وأدركتي أهمية الحب. زي ما بتدركي أن لازم أصلح معاه عشان يفضل يصرف علينا، ولازم أصلح معاه عشان يسفرنا الأجازة، ولازم أصلح معاه عشان اللي يكلم أمي وأبويا كويس، يبقى لازم أصلح معاه عشان يبقى هو مصدر السعادة ليا في نفسي، يبقى من يحبني وأنا أحبه، لأن هي دي أهم حاجة للشخصية الإنسانية، وهي دي أهم حاجة نجاح الأسرة اللي هنتعلمها فيما بعد. هتخشي على الأبناء في نفس المنطقة علشان ما طولش عليكم إن شاء الله. لما تحبي أبنائك علمي أبنائك أن يرسلوا لك رسائل الحب. زي ما قلت لك الدرس بتاع النهاردة، اذهب إلى من يحبونك. كويس، إذا لم تستطيعي أن تجعلي أولادك يرسلوا لك رسائل الحب، كويس، أولادك هيذهبوا إلى الآخرين، هيروحوا للكمبيوتر وهيروحوا الأصدقاء، وانت هتقولي لنفسك ارتحت واشتريت دماغي. انت اشتريتي دماغك لاننا معلش لم تنجحي في وظيفتك الاساسيه تجاه ابنائك. كل من يقترب من دايرتي الصغيره اللي هم مفروضين في حياتي ان شاء الله لابد ان اجعلهم يرسلوا لي رسائل الحب والحنان والموده عشان اقدر اكون انا في الحاله الطبيعيه الممتازه بتاعتي فاعطيهم رسائل المحبه. ازاي تخلي اولادك يرسلوا لك رسائل الحب والموده والحنان؟ لما انت تديهم رسائل الحب والمودة والحنان وتطيلي من احتكاكك معهم وتطيلي من وجودك قربهم. شغل أمريكا واللي تبلدوه في بلادنا، شغل تطويح الأولاد صيف وشتاء، مدارس ودراسة وأصدقاء وعيد ميلاد وفسح وكلام من ده، ما فيش أبدا أي وقت تقعد فيه الأم هي وأولادها. الناس زمان أنت ليه كنت بتحبي والدتك قوي والقابلين ليه؟ لأنها أجيال ربت جوه قريبة من بعضيها، بنعيش مع بعضينا، بناكل مع بعضينا، وبنشرب مع بعضينا، وبننام الظهر، وبعدين بنقوم نخرج في عربية تغيرها مع بعض، بعدين بنرجع نحضر العشاء ونقعد مع بعض. التقارب بين البشر هو اللي بيولد الحب. إذا لم تستطيعي في بلاد الغربة اللي احنا بنعيش فيها أن تجعلي من زوجك أولا ومن أبنائك ثانيا من يحبونك ويرسلوا إليك رسائل الحب اللي انت في أشد الحاجة إليها، اللي لو ما استلمتهاش هتكوني في حالة نفسية هتبتدي يعني يبقى عندك مشاكل نفسية. كويس، ويعني ربنا يستر على الجميع. النقطة الأخيرة وهي اللي تخص الحديث بتاعنا النهاردة وهو الصديقات. كويس، حاولي دايما انك تعرفي ان المؤمن يألف ويؤلف، ولكن لا اقترب الا من اتأكد انها هترسل لي مشاعر الحب والمودة كويس الصادقة. اذا لم تتوفر في الاخت اللي هدخلها في دايرتي، انا كان عندي دايرة اضطرارية، جوزي اضطرار، والدي ووالدتي، ابنائي، اخواتي، بعد كده انا بوسع الدايرة شوية وخصوصا يعني في الغرب كويس بالصديقات. الصديقات هيكون لهم احد دورين، يا اما الدور اللي قلتلك عليه اللي بيلعبوه معظم الناس في الغربة، كويس انا محتاجة يبقى لي صحاب، هعمل ايه؟ هصاحبهم بس ما بكونش على طبيعتي، ما بكونش مبسوطة، بكون مشدودة كأني واحدة تانية. هم ده اللي بيؤدي الى انتهاء الصداقات والى يعني الحالات النفسية. لا، انا لابد ان احيط نفسي بمن يحبني فعلا. عشان تحيطي نفسك بمن يحبك فعلا لازم تحيطي نفسك بناس ليس لها مصلحة عندك، لان وجود المصلحة هي بتبقى سبب الحب. لما نشيل سبب المصلحة يبقى هنحب بعض بدون مصلحة. لما نحب بعض بدون مصلحة في الوقت ده هتلاقي نفسك بتعيشي وانتي في الغربة كويس حياة يحسدك عليها الناس اللي قاعدة هناك في وسط القرايب وفي وسط المعارف. ليه بقى؟ لانك انت الحمد لله استطعت ان تختاري مجموعة من البشر مشابهة لك. ليه؟ لانك انت انسانة بتحب الحب الصادق، انت انسانة مش عايزة نفاق، انت انسانة مش عايزة مع علاقات مصالح، فما بتعرفيش تضبطي مع الناس دول. عملتي ايه؟ ابتديتي واحد واحد، ان شاء الله واحدة واحدة بس، بس هي دي بتديني شحنات الحب والحنان الصادقة تكفيني. لو كانوا 10 وفيهم واحدة، الواحدة بتديني الحب والحنان، والتسعة ما بيدونيش حاجة خالص، مفعولها راح والقعدة انتهت. وعلى هذا يا جماعة أنا بقول لكم هذا الدرس، لأن من تعطيني الحب الصادق لابد أن تكون تخشى الله سبحانه وتعالى، ليس عليها اختلاف. ليه بقى؟ لأني أنا يوم ما هخاف ربنا سبحانه وتعالى وهؤمن بالله سبحانه وتعالى هقيم علاقاتي مع الناس في سبيل الله فقط، لأني بخاف من ربنا. ما اقدرش اروح اصاحب ضحى النهارده عشان مثلا بتجيب كيك في الدرس وبكذا وبتقعد كذا في الدرس وبعدين بعد كده، ما اقدرش لاني اخاف من الله سبحانه وتعالى. يا احبها بصدق يا هبعد عنها. فيوم ما هتقترب جنبك اللي بتخاف من الله سبحانه هتقرب منك، ثقي انها هتقرب منك وهي بتتقي الله فيكي. يعني ايه؟ يعني بتحبك، هتكون قريبه قوي منك، هتلاقي ان في اختلافات بينها وبينك هتبعد عنك، لم تظلمك لا في القرب ولا في البعد. يبقى لما اجي واكون في الغربه ابحث عن من يحبني كويس بالصدق. لابد يا جماعه اولا، وهذا لا اختلاف عليه معلش ولا يقبل المناقشه، أن تكون ممن تخشى الله سبحانه وتعالى. كويس، وخشية الله ليس معناها أنها لازم تلبس عباية، كويس عشان بس نجيب من آخر ونخش في المظاهر. خشية الله سبحانه وتعالى هو سلوك إنساني متكامل. كويس، طاعة الله سبحانه وتعالى لازم تكون بتطيع ربنا عشان هي بتخشاه. طاعة الله سبحانه وتعالى في العبادات دي أولا، ثانيا حسن الخلق مع الناس اللي انت بتشوفيه وبتتعرفي عليه من خلال القرب ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية هذا الدرس يعني أحب أن أقول أن الله سبحانه وتعالى برحمته، لأن الله هو أرحم الراحمين، دايما يجمع القلوب اللي بتبحث على من يحبها وخصوصا في الغربة كويس، بأن ربنا بيبعت لك هؤلاء الناس اللي بيخشوا الله بيعيشوا معاكي بيعيشوا حواليكي. وكل ما تقابليهم تكوني قايمه الصبح متضايقه ولا زعلانه ولا عندك مشكله ولا حاسه باستوحش، تروحي جايه على بيت الله سبحانه وتعالى. ابحثي، مش كل اللي في المساجد طيبين، وقد اكون انا منهم لاني ما احبش اقول على نفسي شيء، ولكن حين ابحث من اكثر الاماكن اللي ابحث عنها وما اعرفش من اي حد، انا بروح وبحضر وبشوف وبتفرج وما بحكمش بالظاهر، بشوف من موقف دي جنب دي ودي مع دي وحقيقة دي ومنظر دي، وقاعد انا متجنبة. ليه؟ لاني ما اقدرش ادخل في حياتي الا من يحبني بصدق، لاني احتاج الى هذه المشاعر الجميلة في حياتي. لم تتواجد خلاص كفى الله المؤمنين قتال، مش عايز حد يخش حياتي عشان لا يزيدونني مشاكل وشك وريبة ووجع دماغ. فان شاء الله ان نكون في المساجد بنيجي نبحث عن من يحبنا حب صادق، ونجد في من يخشى الله سبحانه وتعالى الحب اللي بنبحث عليه عنه، ونجد فيما بعضنا البعض يا جماعة. وهو دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي الناس ما بتدركهاش. لما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى وتقولي لربنا وانت داخله، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا بمن يحبك فينا، في حبنا فيك حبا خالصا، تقومي تلاقي ناس طيبين، تلاقي ناس رحيمين، تلاقي ناس عايدة تدي حب لانها محتاجة حب. ما انت بتدي حب عشان تستلمي نفس الشحنه من اللي حواليكي، كويس، وتلاقي انك انت الحمد لله بقيتي ممن يتحابوا في الله، ودول على منابر من نور يوم القيامه ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان يرزقنا بمن يحبنا، وان يجعلنا نحبهم، وان يجعل حياتنا نهايتنا حبه أن يجعل أزواجنا وأهلينا وأبنائنا وإخواننا جميعا يجمعنا الحب في الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. وأنا دلوقتي بالنيابة عنكم بقدم حاجة بسيطة إلى أختي وحبيبتي في الله نادرة ده باسم الأخوات.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور، وكلم موسى على جبل الطور، وخلق الظلمات والنور. الحمد لله الذي أجاب نوحا حين ناداه، ضرعا أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وأعاد النور إلى عيناه. الحمد لله الذي أمن يونس في بطن الحوت، وحفظ موسى في اليم والتابوت، وطمأن أمه وجبر خاطرها. يا من رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، وشق سمعه وبصره ثم سواه. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى غير باب جودك لا تكلنا، ومن خيرك لا تحرمنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل ثريد، ويا طريبا غير بعيد، يا من عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت له القلوب، اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا، يا من لنا يا أرحم الراحمين، يا رحمن السماوات والأرض. اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا دهشة القريب ولا بكاء الحبيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا، إلى مساجد يصلون عليها ثم إلى القبور فرادا ساروا بنا، وفي باطنها أغلقوا علينا بابها إلى منكر ونكير يسألوننا، من لنا يا إلهنا، لا منجيا عندها إلا سواك. اللهم تب علينا قبل أن يدركنا هادم اللذات. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن. اللهم اختم لنا أعمالنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اقبل صلاتنا وقيامنا واغفر ذلاتنا وآثامنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا دعوناك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم آمين. سبحان رب العزة.